السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على باب الإخلاص وإحضار النية. يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. يقول الهلالي: توثيق الحديث أخرجه مسلم، وأخرجه بلفظ آخر أتم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول: وكان الأولى بالنووي رحمه الله أن يأتي بما هو أتم، لئلا يغتر بالرواية الأولى أهل الإرجاء المعاصرين الذين يحصرون الإيمان في القلب. يقول غريب الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، أي لا يثيبكم عليها، لا يثيب ولا يثيب ولا يعاقب على الأجسام ولا الصور، لأن ذات الإنسان غير محكوم فيها، يعني ذاته ما هيش يتعلق بها مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، وإنما المكلف به هو الأفعال المتعلقة بالذات. وكذا الصفات الإنسانية الخارجة عن مقدرة الإنسان وطوقه فلا يقدر على إيجادها ولا تكون محكوما فيها، وذلك كصورته وما فيها من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو نحو هذا. يعني هذا الحديث بيبين أن الله تبارك وتعالى لا ينظر، أي لا ينظر نظرة حساب. الله تبارك وتعالى يرى يعني كل ما في الكون سبحانه وتعالى نظرة حساب، سواء ثواب أو عقاب. لا ينظر الله عز وجل إلى الصور ولا إلى الأجسام ولا إلى الأموال كما في الرواية الأخرى، يعني الرواية اللي أثبتها النووي هنا: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. الرواية الثانية عند مسلم برضو: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. فعموما هذه الأمور لا ينظر الله عز وجل إليه، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لماذا؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء. ولهذا ناسب أن يورد الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب. احنا بنتكلم في باب إيه؟ الإخلاص وإحضار النية. هنا الهلالي بيعترض على النووي رحمه الله بأن هو كان الأولى يجيب الرواية الأتم. يعني لعل النووي رحمه الله اقتصر على الرواية اللي فيها اقتصار على القلوب لبيان عظم شأن القلب، انه ممكن يكتفي به، لانه لو اكتفى به هيبقى ايه؟ الاعمال داخلة تبعا. يعني هو عايز ينبه الى ان الرواية دي بتشير الى خطورة امر الايه؟ القلب. كانت الرواية الاتم فعلا احنا محتاجينها لدفع شبهة، وهي ما يدعيه البعض من ان يعني يمكن ان يكون قلبه سليما مع فساد جوارحه. فبالتالي الرواية الثانية نحن نحتاج اليها، نعم، ولكن لعل النووي رحمه الله اختصر على الرواية، مع ان الروايتين في مسلم اختصر على الرواية فيها: ولكن ينظر الى قلوبكم، لانها اكثر دلالة على مقصوده في هذا الباب من التنبيه على اهمية عمل القلب. فبين الله عز وجل، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ينظر إلى الأمور التي لا يتعلق بها تكليف ولا يتعلق بها مدح ولا ذم. إن الإنسان يكون جسمه حسنا أو ضعيفا، أبيضا أو أسودا، أن يرزق الله العبد مالا أو لا أو غير ذلك، كل هذا ليس داخلا في مقدور العبد. الإنسان ممكن يكون عنده قوة يوظفها في طاعة الله، يبقى هو هنا إيه اللي حينظر إليه؟ توظيف هذه القوة في طاعة الله. يرزق الله مالا فينفق منه في سبيل الله، مش المال ذاته. والعكس برضه، لو هذه القوة وظفها في معصية الله والعياذ بالله، أو أنفق ماله في معصية الله، أو يبقى هنا الذي فينظر إليه تصرفه فيما أعطاه الله إياه من نعمة، إذا كان نعمة يشكرها ويحسن التصرف فيها بمقتضى شرع الله، أو بلاء يصبر عليه. يبقى هو هنا النظر هيكون إذا كان في سعة هل قام بشكر النعمة، وإذا كان في بلاء هل صبر. فإذا هذا هو الذي ينظر الله عز وجل إليه نظرة حساب من إثابة أو عقاب. واكتفى في إحدى الروايتين بذكر القلب وذكر في الثانية ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا ما اكتفى بذكر القلب لأن هذا يعني كما دل عليه حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن ثم أمكن أنه يكتفي بذكر القلب لأن احنا معانا الحديث الثاني المكمل له أن القلب لو صلح يصلح لإيه سائر الجسد. وفي الرواية الثانية ذكرها صراحة دفعا للتوهم أنه هو ممكن يكتفي بالقلب فقط. هنا هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، ومناسبته للباب واضحة، المناسبة هذا الحديث للباب فيه تعظيم شأن القلب وما يكون فيه من عمل القلب عموما الذي أعظمه الإخلاص. هنا الحديث ده أعم من أنه هو يكون بيتكلم على الإخلاص فقط، بيتكلم على إيه القلب عموما، ولكن ينظر إلى قلوبكم أي ما قام في هذه القلوب من إخلاص ومحبة وخوف ورجاء وتوكل ونحو هذا. فهذا الحديث يبين أو أحد الأحاديث الذي تبين أهمية أمر القلب وما يكون فيه من عبادات التي من أعظمها الإخلاص. ولذا ناسب أن يكون هذا الحديث في هذا الباب كما ذكرنا. لعلنا مررنا في أكثر من مناسبة على مسألة الظاهر والباطن والعلاقة بينهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا الظاهر هذا انعكاس لما في الباطن، كل إناء بما فيه ينضح، فيبقى بمقدار ما في الباطن من إيمان يوجد على الظاهر إيه؟ عبادات. فعمل الظاهر هو أثر للإيمان الذي في الباطن. لو وقع أصل الإيمان في القلب أصل لابد أن يظهر له شيء على الجوارح. هذا الشيء هو إيه؟ النطق بالشهادتين، أقل شيء يوجد في القلب لازم يوجد معه الاعتراف بهذا الإيمان، وإلا يبقى ما وجدش ليه الإيمان. أقل ما يسمى إيمانا نافعا شرعا في قلب العبد هو الذي يكون معه الانقياد لدين الله تبارك وتعالى، وهذا الانقياد إنما يعبر عنه بالنطق بالشهادتين. فإذا لما يوجد أصل الإيمان في القلب حيوجد مع أصل الجوارح، وهو إيه اللي من الجوارح داخل في أصل الإيمان؟ النطق بالشهادتين. كل ما يزيد اللي في القلب يزيد اللي على الجوارح لغاية ما يكون في القلب محبة وخوف ورجاء ونحو هذا تجعل العبد يفعل الطاعات ويترك المحرمات. يبقى انصلح ظاهره بمقدار ما في باطنه من صلاح، ثم إذا زاد ما في القلب يعني يجعله يفعل المستحبات ويترك المكروهات. هذا أثر إذن القلب ملك والأعضاء جنوده، وبمقدار ما في القلب من إيمان يوجد على الجوارح صالح. هنا مسألة إن ما يبقوش الاثنين متناسبين متصورة في إن واحد يدعي الصلاح ظاهرا وقلبه إيه في فساد. يعني ممكن حالة النفاق ديت سواء النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر وردة، الأصل إن يبقوا بمقدار ما في القلب يبقى فيه في الجوارح، مقدار ما في القلب من إيمان في طاعات على الجوارح، دي الحالة الطبيعية. يتصور وجود طاعات متكلفة على الجوارح نفاقا سواء أكبر أو أصغر، لكن العكس لا، يبقى في القلب إيمان ولا يظهر أثره على الجوارح إيه اللي منعه. ولذلك فساد الظاهر يدل جزما على فساد الباطن. ممكن بس نستثني مسألة الجهل، يبقى هو في الواقع ما يبقاش فساد، ده واحد مش عارف ان دي محرمة او غير ذلك، هو عنده تقوى اجمالا وفي صلاح على ظاهره فيما علمه، لكن ما جهله المسألة هنا ما صارتش مسألة اثر القلب في طاعة الجوارح له من عدم، مسألة تانية. لكن عموما الانسان يبقى عارف دي اوامر الله عز وجل ودي نواهي الله سبحانه وتعالى، ثم يعني يترك الاوامر ويفعل النواهي، هذا لا يكون الا لفساد في الايه، الا لفساد في القلب. طيب الصورة اللي دايما الناس يتكلموا عليها صورة الحديث نفى وجودها ابتداء، انه يبقى ظاهره سيء ويقول باطنه ايه حسن، ما تجيش ده ممكن العكس، يبقى باطنه سيء وظاهره هو يجمله، دي ممكن. لكن مسألة ظاهره سيء يقول ما انا باطني حسن، لا ده الحديث بيقول الا وان في الجسد اذا صلحت صلح الجسد كله، لازم لو دي فيها صلاح كان يظهر اصلا هذا الصلاح. اي فساد ولو يسير على الجوارح لا يكون الا سببا للايه، للفساد الذي في القلب. هذه القلب. لكن هنا ينبغي ان يعلم دي مسألة تانية مهمة جدا، ان طب دلوقتي واحد عنده ايمان ما في قلبه، درجة معينة من درجات الايمان باين اثرها على الجوارح، انه بيفعل بعض الطاعات ويقصر في البعض الاخر، بيترك بعض المنهيات ويقصر في البعض الاخر، معنى كده هذه درجة الايمان اللي في قلبه. هو محتاج يزود هذه الدرجة من درجات الايمان، هيزودها ازاي؟ لا سبيل الى زيادة الايمان في الباطن الا باعمال الظاهر. طب بس يعملها يعني يلزم نفسه بالطاعة، هو قلبه مش مطوعه، يلزمها بالطاعة مش رياء ولا سمعة، وإنما يلزمها بالطاعة رجاء صلاح قلبي. مسألة متبادلة، الأصل إن القلب بيؤثر في الإيه؟ في الجوارح، القلب ملك والجوارح جنوده، عايزين نصلح الملك ده برضو عن طريق الجنود دون نرفع له حاجات إيه؟ تصلحه، فعن طريق إلزام الجوارح طاعة الله بنية التقرب إلى الله وبغرض يعني زيادة الإيمان في القلب. وعشان كده الإنسان في كل الطاعات اللي بيعملها حتى لو وجد تفلت من قلبه بالذات الطاعات الواجبة يلزم نفسه بها ويستعين بالله عليها ويستحضر أنه ينوي بها إصلاح قلبه ويفتش عن أثر العبادة في قلبه. ما هو كل ما يعمل عبادة يشوف وجد لذتها في قلبه أم لا، لو ما لقاش لذة العبادة في قلبه مش يسيب العبادة كما يعني يود الشيطان أن يغفر منه بهذا، لا يشوف إيه اللي فيها ناقص. لأن العبادة يعني هو قاعد في درس علم مثلا دي طاعة مفروض يطلع منها أنشط لطاعات أخرى، إن هو يبلغ ما سمع، إن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر، أن يقرأ مثلا في كتب العلم، أن يقرأ شيئا من كتاب الله، أن يصلي لله، يعني الطاعة دي مفروض إيه؟ انعكاسها رفعت حالة الإيمان في القلب، يبقى أثرها لازم يلاقيه إنها الطاعة تدعو إلى أختها عن طريق إنها رفعت حالة الإيمان في القلب، القلب أكثر استعدادا لطاعات أخرى، لما يلاقي إن الطاعة ما بتجرش طاعة وراها يبقى الطاعة الأولانية دي فيها مشكلة، يبتدي يحاول يصلح هذه الطاعة. كل ما يلاقي الطاعة بتجر الطاعة وراها يبقى هذا أرجى لقبول العمل. عشان كده مثلا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الظهر، يعني من معاني ذلك إن الإنسان ينظر هل اشتاق للصيام، هو صام الفرض اللي عليه خلاص، هل بالفعل تعلق قلبه بهذه العبادة. فهذا لو حصل أن العبد بيمرن نفسه على أن الطاعة تورث في قلبه حبا لمزيد منها، هذا يعني يرجى معه قبول الطاعة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول فقه الحديث: ثواب الأعمال يكون بمن عقد عليه القلب من إخلاص وحسن نية. هذا مراعاة أن الإمام النووي أورد باب الإخلاص طبعا، والمسألة الحديث أعم من مجرد الايه بيان الإخلاص. الاعتناء بإصلاح القلب مقدم على إصلاح الجوارح، وفي الواقع ما نقدرش نفصل الاثنين عن بعض. هو في قلب وفي جوارح، لكن هي المسألة انك عايز تصلح قلبك عن طريق اصلاح الجوارح، لكن اصلاح الجوارح ممكن يتم بـ 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 بنوايا فاسدة، ممكن يتم بنوايا صالحة. اصلاح الجوارح بنية اصلاح القلب، هذا هو الايه العلاج. يقول الاعتناء باصلاح القلب مقدم على اصلاح الجوارح لانها تتبع امره ونهيه، فاذا صرح القلب صرح الجسد كله، واذا فسد القلب فسد الجسد كله. يقول الانسان مسؤول ومحاسب على نيته وعمله، فينبغي ان يحرص على تسديدهما طريق الرشد والهدى بما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. في هذا الحديث سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاع، الشجاعة دفعته كده، أو يكون هم عايزين يقولوا شجاع، وكان هو بعد كده سئل يقاتل رياء، فكأن اللي يقاتل شجاعة ده قسم آخر، هو بطبيعته شجاع عايز يرى أثر هذه الشجاعة زي كثير من الناس. ممكن هو مسألة هو يحب هذا لنفسه ولطبع في نفسه أو نحو هذا، ويقاتل حمية يقول وهي الأنفة وغير ومحاماة عن عشيرته وأهله أو أهله أو أصدقائه، ويقاتل رياء مراءة للناس ليروا قتاله فيحمد وينال بذلك شيئا من حظوظ الدنيا. ما هو هذا الحمد والثناء حظ رئيسي من حظوظ الدنيا يطلبه كثير من الخلق، وربما يريد أن ينال ما هو فوق هذا من الأمور. هنا يعني من يعني حسن إجابته صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان السؤال غير مفيد يجيب عن السؤال المفيد، إذا كان السائل بيسأل عن سؤال ويمكن يفهم منه ان هو محتاج اجابة عن حاجة تانية ما سألش عليها، يقوم يبين يجيب عن السؤال ويزيده بيانا. اذا كان السائل بيسأل عن جزئية تنتظمها قاعدة كلية، يقوم قايل له القاعدة الايه الكلية. اذا كان هنا السائل بيسأل هنا او مع بيسألوا عن انواع لا تنتظمها قاعدة كلية، ولكن عكسها هو الذي تنتظم قاعدة كلية، فيقول لهم خلاص ذكر لهم القاعدة الأخرى المنضبطة، ويبقى ما عشان ما يرقاش الإجابة على قد الثلاث أنواع اللي هم قالوه. لا، ده هو قال لهم كل هذا له إجابة واحدة، إن هذا ليس في سبيل الله. الإجابة كان يقال أمن يعني لا ولا واحد من هؤلاء في سبيل الله، ليس واحدا منهم في سبيل الله، هو يعني زادهم بيانا ان هذه الانواع صحيح ما تنتظمهاش قاعدة كلية عشان يقولها لهم، لكن عكسها ولا تنتظم قاعدة كلية، فذكرها لهم صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى اللي بيقاتل شجاعة واللي بيقاتل حمية واللي بيقاتل الرياء وغير ذلك من الامور، كل هؤلاء ما دام ان هم لم يكن نيتهم أن تكون كلمة الله العليا، يبقى إيه؟ يبقى هؤلاء ليسوا في سبيل الله. يبقى نذكر لهم القاعدة المنضبطة، وإذا بيمر بنا في كثير من الأبواب دايما الحق منضبط محصور. إمتى الطاعة تبقى مجزئة؟ لا، العمل يكون صحيح إذا مجزئا عند الله تبارك وتعالى مقبولا، إذا كان مخلصا وكان صوابا. طيب عكس الإخلاص إيه؟ نوايا كتير جدا، نوايا كثيرة. فيبقى احنا نقول الإخلاص أن يريد بالعمل وجه الله تبارك وتعالى، عكسه صور كثيرة، فلكن كلها خلاص ما دام إنها ليست في ابتغاء وجه الله عز وجل فلا تكون إخلاصا، ومن ثم لا يكون هذا عملا مقبولا لا يكون في سبيل الله عز وجل. فيقول كلمة الله من قاتل، لتكون كلمة الله دعوة الله إلى الإسلام والمراد منه دين الإسلام. وقد وقع في روايات الأحاديث أسئلة مظهرها أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب الغنم وإظهار الشجاعة والرياء والحمية والغضب، وهذه أمور يداخلها المدح والذم. فلهذا لم يكن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي ولا بالإثبات، وإنما كان جواب الحكيم بإبداء لفظ جامع فأفاد دفع الالتباس وزيادة الإفهام، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولا يكون في سبيل الله إلا إذا كان الباعث الأصلي هو إعلاء كلمة الله ليكون الدين كله لله. فإن حصل شيء من المغنم أو الذكر الحسن ولم يكن مقصودا بادئ بدء فذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء، بشرط ألا تخالج النفس أمور العجب أو الركون إلى غير الله. فليحذر الذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هذا المقام، فإنه مذلة أقدام ومضلة أفهام. نسأل الله الثبات ونعوذ به من الخذلان. فأنا بيقول ممكن يحصل للإنسان حاجات أخرى من حسن الذكر ميبقاش هو عايزه من الأول، ولا لا أراده لا أولا ولا لا ابتداء ولا انتهاء، وإنما كتبه الله له وحط جنبه المغنم، وإن كان هو التسوية بينهم مش منضبط، إن ممكن من الأول يكون غرض الغنيمة، ولأن هذا مطلب مباح، طلب ثناء الناس مطلب محرم. في فرق بين الرياء اللي هو طلب مدح الناس وبين طلب أمور الدنيا المباح. طلب المغنم أمر مباح، طلب المكسب أمر مباح، طلب مدح الناس أمر محرم، فرق بين الاثنين. طيب هو رايح طالب المغنم مالوش غير الغنيمة، عايز الأجر والغنيمة، ممكن يجتمعوا مع بعض بس أجره هينقص بمقدار ما أراد إيه من الغنيمة. عايز الأجر والرياء، لا الرياء ما ينفعش خالص. وهل الأجر هيحبط نهائيا أم إن هو فيصح بقدره، هذه ما يعني فيها نزاع وخلاف وبناء على يعني اختلاف الصور، وهل يفرق بين العبادات اللي هي هيئة مجتمعة واحدة كالصلاة مثلا وبين غيرها كالجهاد. الحاصل انه ما ينفعش ينوي الايه الرياء لا ابتداء ولا انتهاء، ولكن ينفع ينوي الغنيمة، ينفع ينوي الايه الغنيمة، لان يعني مطائل هذا من الامور الدنيوية المباح، ولكن اجره توزع جزء منه في الدنيا وجزء في الايه في الاخرة. ولذا الراجح جواز السفر، يريد الحج والتجارة، هو رايح يحج وين امش الصواب يقول لك فان حصل له شيء من المغنم. طب هي التجارة ما بيحصلش في الحج مثلا، مش هيلاقي نفسه كده كسب، ده هو بيبقى ايه بيتاجر عن عمد، وهذا جائز. فيجوز ان يسافر يريد الحج والتجارة، ولكن الأجر على قدر النصب والنفقة، الأجر على قدر النصب والنفقة. فلما هو بيسترد جزء من النفقة في السفر، هو سافر صرف مبلغ معين واسترد في نفس السفرة اللي هو سافرها استرد ربح في تجارته، فبقى هو صافي اللي صرفه خصم منه الايه المكسب اللي هو كسبه. واحد حج صرف 1000 جنيه والتاني صرف 2000، لا هذا حجه صحيح وهذا حجه ايه صحيح. واحد صرف 2000 واسترد منهم 1000، تاجر واسترد ايه 1000، يبقى زي اللي حج ايه ب1000 اصلا، ولا يمنع لا يمنع منه ابتداء ولا يمنع ان ينويه. يبقى اذا ممكن الانسان يبقى يريد امر دنيوي، غير مسألة فرق أمر دنيوي مباح، وطلب الرياء والسمعة ليس مباحا، عشان كده ما ينفعش أصلا، لكن لو كان له غرض آخر فهذا يعني لا بأس به وإن كان ينقص الأجر. برضو هيجي في الحديث اللي بعده إن شاء الله الكلام على من يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة. طب هو يذهب لقضاء حاجات له ثم يصلي، هو ناوي يقول هينزل بدري شوية هيشتري كذا أو يفعل كذا أو يؤدي مصلحة له، لا الفضيلة هو هذا أمر جائز أن يخرج من بيته يريد الصلاة ويريد بيع وشراء أو غير هذا، ولكن لا ينال الأجر. أجر إن هو كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة إلا من بداية ما تتمحض نية إرادة الصلاة. يعني هو نزل من بيتهم وراح على حاجة من حاجاته وهو ماشي من البيت لهذه الحاجة لا يرفع درجات ولا تحط خطايا، مشي مباح كسائر المشي الذي يمشي، قضى هذه الحاجة واتجه إلى المسجد. هو كده ناوي إيه؟ يبتدي من أول المكان ده مش من أول بيته، يبتدي من أول المكان ده يعني ترفع له الدرجات وتحط عنه الإيه؟ الخطايا. تسوية هنا بين المغنم وبين الذكر الحسن في فرق. الذكر الحسن ما ينفعش يطلبه هو، لكن يحصل فعلا لو حصل دون إرادة منه أو دون طلب له هذا لا يضره، لكن كونه من الأول يكون يريده يريد الأجر ويريد الذكر الحسن أيضا هذا لا يجوز. لكن المغنم حصل له شيء منه بدون طلب يبقى هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حصل شيء منه بطلب أيضا هذا رزق مباح ساقه الله إليه. وفي الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهذا مما يجوز. يقول ذكر الحديث الأعمال الصالحة تحتسب بالنية الصالحة، فلذلك فهو شاهد لحديث إنما الأعمال بالنيات. فضل الجهاد يكون لمن قاتل في سبيل الله إعلاء لكلمة الله ليكون الدين كله لله. استحباب السؤال عن العلة في العمل ويدل عليه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للدافع الأصلي أي الدافع المعتبر شرعا للقتال والجهاد. وجود تقدم العلم على العمل تضمنه سؤال السائل، فهو لم يقاتل ثم يسأل، وإنما سأل ليعلم المشروع فيتبعه. فليحذر الذين يتساقطون في المعاصي والبدع ثم يبحثون عن مفت يسوغ لهم ما هم فيه، فإن وجدوه اتخذوه ربا من دون الله، وإلا اتهموا أهل العلم بالتعنت والتعسير والتنفير. هذا واقع كثير من الناس، يبقى هو يفعل الأمور وخلاص تبقى، وبعدين بعد كده يبكي امرأتي ستطلق الأولاد طبعا، وأنت المسؤول عن يعني ما يعني قام هو به، وممكن يروح لحد يكون مسألة ما فيهاش حل شرعي فيقول له يعني كيف وهل ترضى بهذا وهل هذا من دين الله، وهو الذي يكون قد يعني ضيق على نفسه ونحوها. يقول ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظوظ النفس في غير طاعة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى دروس المستقبل. تعليم القرآن على وجه الخصوص في كلام للنهي عن أخذ الأجرة على القرآن، وإن كان الراجح أنه يجوز أن يأخذ الأجرة على نظير تفرغه، ولكن المسألة دي مختلفة شوية لوجود النهي الخاص فيها، وهو إن لم ينوي إلا الأجرة فليس له إلا الأجرة. نعم. بالذات في القرآن عشان في نهي خاص، في إشكال إن هو لا يكون همه من تعلمه وتعليمه للقرآن إلا حفظ الدنيا، لكن سائر الأمور يعني لا بأس بها، ما من الأمور التي لا يوجد نص خاص فيه. يعني مثلا واحد بيتعلم فروض الكفايات اللي هي علوم الدنيا، مش علوم الدنيا دي من فروض الكفايات، ما كان من علوم الدنيا فرض كفاية، واحد بيتعلمه يريد الثواب ويريد طلب الرزق، له يعني يثاب بقدر ما نوى وأخلص في نيته إن هو بينوي بهذا العلم طلب الثواب، وله ما انتفع به من أجر في الدنيا. ولو واحد ما نواش به غير الأجر الدنيوي فخلط عمل مباح لا 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 أجر ولا وزر. يقول ما حكم دفع مذمة الناس حتى ولو على ترك مستحب، حتى لو ترك بعض الطاعات لعذر شرعي كمن يأتي متأخرا للصلاة لأنه حضره الطعام مثلا فيخبر بالعذر دفعا للمذمة، هل يكره ذلك؟ يعني تختلف باختلاف الأحوال، وهو يخشى أن يتهم في دينه مسألة يعني ممكن يتهم من أجلها في دينه فيبين العذر أو يدفع الشبهة عن نفسه، أو كان هو ممن يقتضى به، هذه كلها أحوال ممكن. هو دفع مذمة الناس مسألة غير طلب مدحهم، دفع مذمين بمعنى أنه يستبرئ لدينه وعرضه، مش أنه هو يبقى غرض وعمال يعمل أعمال يطلب مدح الناس أو يهرب يترك طاعات هربا من ذمهم أو يفعل ما يرضيهم هربا من ذمهم. دي العلماء بتوع السلوك بيتكلموا عليها أن من الرياء الفعل أو الترك طلبا لمدح الناس أو هربا من ذمهم. أما مسألة الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه، يعني لو لقى نفسه في موضع شبهة يعني يدفع عن نفسه هذه الشبهة ويحتاط ولا يضع نفسه في موضع ربا، دي مسألة أخرى. ولذلك ما فعلا باب الإخلاص ده أحيانا الشيطان يخلي الإنسان يسيء فهمه، يعني يسيء كثير من الأمور الشرعية، يحط نفسه موضع الشبهة ولا كان لا أعامل الناس، لا ما أنت تعامل الناس بما أمرك الله به، فمن ضمن ما أمرك الله به ألا تضع نفسك موضع الشبهة، وإن وجدت أن الشبهة لحقتك دون أن دون فعل منك يعني يشرع لك أن تدفع هذا عن نفسك، وقد يجب في بعض الأحيان. أيضا أنت لا تعامل الناس أي لا تطلب مدحهم ولا تهرب من ذمهم، ولكن تؤدي الحقوق إليهم لأن الله أمرك أن تؤدي الحقوق، فتبر الوالدين وتصل الرحم وتوقر الكبير وترحم الصغير كل ده. طب هل دي معاملة للناس؟ معاملة أنت تعامل الخلق وأنت نيتك مع الله عز وجل. تأليف قلوب الناس والتودد، التودد إلى إخوانك المؤمنين ده مسألة شائكة جدا، التودد إلى المؤمنين هذا أمر طاعة من أجل الطاعات، تهادوا تحابوا. الشرع قال لك إيه؟ شوف الأسباب التي تصفي لك ود أخيك، فأنت تبقى بتعمل حاجات عشان أخوك يحبك، ولكن أنت تطلب من هذه المحبة، مش يقول عليك رجل صالح أو يقول عليك أنك كثير العبادة، لا ده هو أنت تقوم بحقه بحق الأخوة لأنك تطلب أن يكون المؤمنون إخوة، فهذا مما يشرع وليس من الرياء. إنسان يعمل طاعة عايز الناس تمدحوا عليه، بالذات الطاعات القصيرة، حتى الطاعات اللي هي حقوق الآخرين يؤديها ليس يطلب منهم هم جزاء ولا شكورا، وإنما إيه؟ يعني يؤدي الحقوق للعباد طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. ففي هذا القدر فقد الله دروس المستقبل.